يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتحدثنا بالأمس عن مجادلة الملحدين فيما يتعلق بالمعتقد بالله عز وجل والاعتراف بربوبيته، وابتدانا بالكلام عن أدلة صحة هذا الدين، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى متعلقة بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية متعلقة بالقرآن العظيم وإثبات حجيته وأنه من عند الله عز وجل. أما المسألة الأولى فالأدلة الدالة على إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة، وبين يدي إيرادي لهذه الأدلة نذكر تلك المجادلة التي كانت بين هرقل وبين أبي سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل استدعاه واستدعى جماعة معه من قريش، كانوا قد قدموا للتجارة، قد قدموا إلى الشام من أجل التجارة بعد صلح الحديبية، وكان هناك كانت الهدنة لا زالت بينهم. فجاء أبو سفيان ومن معه إلى هرقل في مجلسه، ووجدوا حوله عظماء الروم، فقربهم إليه ودعا بالترجمان بينه وبينهم، فقال هرقل: من أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فقال: قربوه مني واجعلوا أصحابه عند ظهره. وقال للترجمان: أخبر أصحابه، إن كذب هذا الرجل فكذبوه. أبو سفيان لم يكن يخاف من أصحابه أن يكذبوه، ولكن خشي إذا كذب عند هرقل أن ينسبه أصحابه إلى الكذب بعد ذلك، وإلا فهو آمن من أن يكذبوه في ذلك المجلس. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. قال: فسألني هرقل: كيف نسب هذا الرجل الذي يدعي النبوة فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو ذو نسب. فقال هرقل: هذه المقالة يدعى النبوة هل قالها أحد قبله في العرب؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل: هل من آباء هذا الرجل من كان ملكا تجبى إليه الأموال؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل: من الذي يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال هرقل: بل يزيدون. قال: فهل يترك أحد منهم هذا الدين سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا، لا يرتد منهم أحد. قال هرقل: فهل كنتم تتهمون هذا الرجل بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة؟ فقال أبو سفيان: لا، لم نكن نتهمه بالكذب. فقال هرقل: هذا الرجل هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا يغدر، ولكننا الآن في هدنة، يقصد صلح الحديبية، ولكن نحن منه الآن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. أتى بهذه المعلومة على جهة السؤال. قال: ولم يمكنني أن أدخل كلمة تقدح فيه بأدنى نوع من أنواع القدح إلا بهذه الكلمة، ما أدري ماذا سيفعل، هل يغدر بعد ذلك أو لا. فقال هرقل: هل قاتلتموه؟ فقال أبو سفيان: نعم، قاتلناه. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه، في رواية يدال له ويدال عليه. قال: فبماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة والصدق. ثم بعد ذلك تكلم هرقل عظيم الروم، فقال لترجمانه: أخبره، سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أنه لم يقل بذلك أحد، فقلت: لو كان هناك بعضهم قد قال بمثل هذه المقالة قبل أن يقولها، فيمكن أن يكون قد تأسى بقول قد قيل قبله. وسألتك: هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أنه لا يوجد لهم ملك. قلت: فقال أبو سفيان، فقال هرقل: لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألت: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل هذه المقالة؟ فذكرت أنكم لا تتهمونه، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك: من الذي يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن الضعفاء هم أتباع هذا النبي، وهكذا الضعفاء هم أتباع الرسل. وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد منهم ساخطا لذلك الدين بعد أن يدخل فيه، فذكرت أنه لا يرتد أحد منهم. قال هرقل: فهكذا بشاشة الإيمان حين تخالط القلوب. وفي رواية: هكذا الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمر بعبادة الله وحده وعدم الشرك، وينهى عن الأوثان، ويأمر بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه من العرب، فلو كنت أعلم أنني أتمكن من الخلوص إليه لا تعبت نفسي من أجل لقائه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك للإسلام، أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فكثر بعد ذلك الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا. فقلت فقال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ارتفع أمر وشأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن ملك بني الأصفر ليخافه على ملكه. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر دينه هذا الدين حتى أدخل الله علي الإسلام. ففي هذا الخبر العديد من الصفات التي استدل بها هرقل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأول يعني نذكر شيء من هذه الأمور التي ذكرها هرقل لأبي سفيان ومن معه. أول هذه الأمور أن طريقة هذا النبي وسيرته هي سيرة الأنبياء وطريقة الأنبياء عليهم السلام، وليست طريقة الملوك ولا طريقة راغبي الدنيا. يستدل بهذا، استدل بموافقة هديه لهدي الأنبياء قبله على صدقه، وأنه رسول من عند الله حقا، لأن الأنبياء لهم صفات، من خالفت صفته صفة الأنبياء فليس من الأنبياء. الأمر الثاني أن ما يدعو إليه من أعظم الأمور، أعظم الأخلاق وأعظم العبادات شأنا، وهذا دليل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ما يتعلق بالقبول لهذا النبي من جهة أن أتباعه والمؤمنين به يزيدون ولا ينقصون، وأنهم لا يرتدون عن هذا الدين ولا يسخطونه. قد يؤخذ من هذا أمر آخر، وهو وجود التضحيات من أتباع هذا النبي. في أول الأمر لم يكن عندهم شيء من الدنيا، بل كانوا مضطهدين يتعرضون لصنوف الأذى، ومع ذلك بقوا على هذا الدين، ضربوا وشتتوا، بل قتل بعضهم وأحرق بعضهم، عرض بعضهم إلى الرمضاء الشديدة حتى سال شحم بدنه، إلى غير ذلك مما وردت به الأخبار. ومع ذلك كانوا متمسكين بهذا الدين لا يتزلزلون عنه شعرة. فإن قال قائل بأنهم في المدينة وجد منافقون، ولو كان هذا الدين حقا لما تركوا الدين من أجل النفاق، فنقول هؤلاء لم يدخل الدين في قلوبهم ويتمكن منها. وهكذا وجود الملحدين في هذه الأمة، لم يتمكن هذا الدين من قلوبهم ولم تخالط بشاشته القلوب. من هنا لا يصح الاعتراض بمثل هذا. كذلك فيه الاستدلال بأنواع ما يأمر به هذا النبي، هل عندهم خزعبلات؟ هل في هذا الدين أخلاق سيئة يؤمر بها، أو أنه يأمر بالأخلاق الحسنة ومعالي الأمور؟ فالناظر في هذا الدين وفي أحكامه يجد أنها تحقق مصالح الخلق، وأنها تجلب الخير للناس، وأن هذه الأحكام هي التي تسعد الخلق وتبعد عنهم النزاع والشقاق. والناظر في هذا الدين يجد أنه يهذب نفوس أتباعه الموقنين به، إلى غير ذلك مما جاءت به هذه الشريعة المباركة. ومن الأدلة في هذا الباب نصرة الله عز وجل لهذا النبي، فالله عز وجل رحيم بالعباد، ومن مقتضى رحمته ألا يوجد من يكذب عليه ومع ذلك يؤيده وينصره، ولا يكشف حاله للناس، فإن رحمة الله عز وجل بالعبد تقتضي أن من كذب عليه وغش الناس أن يبين حقيقته ويوضح عوار أمره ولا يمكنه وينصره. والناظر في هذا الدين وتأثيره على النفوس وتأثيره في التاريخ يستدل بذلك على صحة هذه الرسالة وصدق هذا النبي. العرب قبل النبوة عندهم من الأخلاق ما يتعجب، المرء العاقل من وجوده عندهم مع ما لديهم من نخوة عربية، ما لديهم من عقول قوية، فهذا السلب والنهب كان شأنا لهم، وكان التفرق والتمزق طريقة يسيرون عليها في حياتهم، وكان ظلم الناس بعضهم لبعض يعد شجاعة وبأسا، وكان سفك الدم مما يعتبرونه شجاعة، وكان وأد البنات يعتبرونه حمية وأنفة. ثم جاءهم هذا الدين فغير أخلاقهم، فأصبحوا يعطفون على الفقير ويبذلون له من أموالهم وينصرونه ويقومون معه ويقومون في حاجته، بدل أن كانت المرأة تورث أصبحت تعطى الإرث. من الذي غير هذه النفوس مع ما لديها من قسوة وجفوة ونفرة مما يخالف معهودها وطريقتها؟ هذا التأثير العظيم على النفوس يدل على صدق هذا النبي. وهكذا أيضا فيما يتعلق بنصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل ما تقدم أن يكذب على الله ويدعي أن الله قد أرسله ثم بعد ذلك لا يعاقبه الله ولا يسخط عليه وتستمر دعوته مئات السنين وآلاف السنين وينتشر دينه في الآفاق. فهذه الخصائص لهذا الدين تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى استدلال خديجة رضي الله عنها، وهو استدلال أيضا يدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتاه الوحي أول ما أتاه خشي على نفسه فذهب إلى زوجة خديجة وأخبرها الخبر، فقالت خديجة استدلالا بالسنن الكونية قالت خديجة: كلا لا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تمكن الضعيف من أن يركب على الدواب، وتكسب المعدوم الفقير تمكنه من الكسب، وتقري الضيف أي تقدم الضيافة للأضياف وتعين على نوائب الحق. ومن كانت هذه صفته فإن الله عز وجل سيتولى شأنه ولن يخزيه. فهذا استدلال بحال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وأخلاقه، فأخلاقه ليست بأخلاق الكذابين. وهكذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لم يكن من أهل التكبر بل كان من أهل التواضع، لم يكن يحتفظ بالمال لنفسه، بل ما جاءه من المال تصدق به وأنفقه في سبله، حتى إنه لينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس شأن الكذابين، الكذاب إذا جاءه المال أمسكه وبخل به. كذلك فيما يتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أنواع العبادة، فكان يكثر من الصوم في النهار فيصوم حتى يقال لا يفطر، كانت تأتيهم الأيام شديدة الحر لا يوجد منهم صائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كما ورد في الخبر. فلو كان كذابا فهل سيفعل هذا الصيام في هذه المواطن الحارة والأيام التي يطول نهارها؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصلاة، فقد كان محافظا لصلاة الجماعة، محافظا على صلاة الجماعة، محافظا على قيام الليل، كان يقوم الليل حتى ترم قدماه، فيقال له إن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا أكون عبدا شكورا. فمثل هذا يدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاذبا لما أتعب نفسه بمقالة وبعبادات يعلم أنها كذب. وهكذا أيضا مما يدل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعجزات العظيمة التي أظهرها الله عز وجل على يديه، مما شاهدها قومه وأهل زمانه. ومن أعظم تلك المعجزات تعاليم هذه الشريعة التي ما من خير إلا وقد أمرت به، لا من شر إلا حذرت عنه. ومن معجزاته هذا القرآن العظيم الذي لم يوجد في التاريخ كتاب يماثل هذا الكتاب، لا من جهة المعاني التي فيه، ولا من جهة اهتمام الخلق به، ولا من جهة إمكانية تطبيقه على جميع الأزمنة والأمكنة، إلى غير ذلك من مزايا هذا الكتاب العظيم. هذه معجزة عظيمة تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعجزات الحسية التي قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من مثل انشقاق القمر، وقد ألف جماعة في المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إطلاع الله عز وجل له على كثير من الوقائع السابقة واللاحقة والمقارنة، ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب التي وقعت على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا نجد ذلك في عصورنا هذه. الأدلة على صدق هذا النبي كثيرة، وما ذكرته لكم نماذج منها. ولعلنا نقرأ شيئا من كلام المؤلف، ثم بعد ذلك نعود إلى القضية الأخرى، وهي صدق هذا الكتاب القرآن العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بأصول الدين: فانظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وما عانى من مقاومات المبطلين وكيف أيده الله بالحق على جميع طوائف الظالمين، مع حنقهم وتكالبهم وتناصرهم على باطلهم، حتى خرج منتصرا بالحق الذي أيده الله. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم تأمل ما قام به الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من الملوك العادلين، وكيف فتحوا القلوب بالعلم والإيمان، وفتحوا الأمصار والحق معهم ملازم لهم، والنصر من الله مؤيدهم، ولم يزل الدين الإسلامي قد خضع له أهل المشارق والمغارب، وقد تقبلوه وقبلوه بما فيه من العدل والرحمة والخير الذي لا يوجد في غيره. فلما تحللوا بعد ذلك عن هذا الدين الحق شيئا فشيئا تقلص عزهم وسلطت عليهم الأعداء من كل مكان، وهو مع كثرة الأعداء وشدة حنقهم واتفاقهم على محقه وإبطاله، ومع قلة أهله الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه، مع ذلك لم يزل ولله الحمد قائم الأصول محفوظا بحفظ الله، مقاوما كل جيش يغزوه من أصناف الكفر المحاربين المعلنين محاربته، ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون إلحادهم والذين يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه، ولكنهم في كل وقت مخذولون يبدون المقاومات المتنوعة، فيظهر للخلق باطلهم وإلحادهم ومكرهم، ولا يروج باطلهم إلا على من لا بصيرة له ولا حق معه. ولما علموا بذلك وعرفوا أنه ليس في إمكانهم مقاومة الحق، ساووا في إضعاف الحق من قلوب من ينتسب إليه، ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم، وطردوا عنها علوم الدين أو جعلوه اسما على مسمى، ليتمكنوا من بذر باطلهم في قلوب المتعلمين فيها الذين ليس عندهم علم بالحق يقاوم مكر هؤلاء وخداعهم. وكان هذا من أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام، حتى صار الخريج منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام، وصار أكبر عون على من ينتسب إليهم دينا وقومية ووطنا، ففضل دين الأجانب الأعداء وقوميتهم ووطنيتهم على دينه وقومه ووطنه، فزال دينه وفسدت أخلاقه وذهبت مروءته وإنسانيته، فيتعين على كل أحد السعي في إصلاح التعليم.
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية ومراعاة الأخلاق والمحافظة على المتعلمين وملاحظتهم، فإن إصلاح التعليم هو السبب الوحيد لحفظ الدين ومقاومة كل شر وفساد وسبب لصلاح الأمور كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بالتعليم والإلزام بالحق علما وعملا. فمن أهمل أولاده ومن يقوم عليهم مما هو مسترى عليه فقد عصى أمر الله وأمر رسوله وعرضهم للعقوبات. فكيف إذا أهملهم عن التعاليم النافعة والآداء الصالحة وأشغلهم بضدها من التعاليم الضارة؟ فما أعظم خسارة من خسر أولاده، بل ما أعظم حسرة من كان أولاده الذين كانوا يرجون نفعهم بإهماله إياهم وتوجيههم للعلوم الضارة. قد صاروا أعظم نكبة عليه وخسر دينه ودنياه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك بالتعاليم المنحرفة. وهذه المدارس الإلحادية تخرج الناشئين فيها من الأديان كلها، لأن هذا هو الغرض المقصود بها، ولأنها تلقي في أذانهم قاعدة من أخبث أصول الإلحاد، وهي أن العلم الحقيقي عندهم ما يدرك بالحواس فقط، وما لم يدرك بالحواس فليس عندهم بعلم ولا يعد من الحقائق الصحيحة. وهذه القاعدة الخبيثة خالفوا فيها جميع الأديان الصحيحة، بل خالفوا فيها جميع العقلاء. فإن مدارك العلم كثيرة متنوعة، مدركات الحس ومدركات العقل ومدركات الأخبار الصحيحة، والنوعان الأخيران مدركاتهما أعظم وأكمل وأوسع. فإذا نفيت لم يبق إلا المدركات التي تدرك بالحس، وهي دائرة ضيقة توقع أهلها في المهالك. فأعظم آثارها وهي دائرة ضيقة توقع أهلها في المهالك.
فأعظم آثارها وأبطلها إنكار علوم الغيب كلها.
فأعظم آثارها وأبطلها إنكار علوم الغيب كلها، وهو إنكار جميع ما أخبرت به الرسل والكتب المنزلة من السماء من توحيد الله، وتفرده بصفات الكمال، وتوحده بالخلق والتدبير، وإنكار البعث والجزاء في الدار الآخرة، وإنكار الملائكة والجن وجميع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة المنتشرة التي قامت البراهين المتنوعة على حقها وصدقها وعدم الريب فيها. فأنكرها هؤلاء الملحدون كما أنكرها أسلافهم الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقد علم أن آيات التوحيد وآيات البعث وآيات صدق الرسل والبراهين الدالة على ذلك التي لا يمكن إحصاؤها كلها تبطل قول هؤلاء الملحدين وتخبر أنهم كما خرجوا من الدين خرجوا من العقل الصحيح وخالفوا فطرة الله التي فطر الله عباده عليها. فجميع ما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله من أمور الغيب التي هي أعلى أنواع الصدق أنكرها هؤلاء الملاحدة. ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرين أن من لم يؤمن بذلك الحق المبين الذي قامت الأدلة والبراهين بصدقه وحقيقته ويقينه لم يكن عنده علم وحق يؤمن به، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقد تحدت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع من كذبهم أن يعارضوا ما جاءوا به من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. فظهر عجز المكذبين وبانت مكابرتهم وأنهم ليسوا على شيء وأنهم كانوا كاذبين. وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي قائم منذ نزل القرآن وإلى أن تقوم الساعة، وعجز المعارضين المكذبين قد ظهر لكل أحد، وهذا من أعظم البراهين الموجبة لتصديق جميع ما أخبر به من علوم الغيب والشهادة، كما أن من أعظم البراهين أحكام هذا الدين وصدق ما جاء به من الأخبار عن الأولين والآخرين وعن جميع أمور الغيب، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض خبرا من أخباره، كما أن أحكامه أعدل الأحكام وأهداها وأقومها، وبها الصلاح المطلق في كل زمان ومكان. وقد بأن لكل عاقل أن الأمور العامة والخاصة لا يمكن صلاحها واستقامتها واعتدالها حتى تطبق على أحكام الله بين عباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا ينكر هذا ولا يكابر فيه إلا أحد رجلين، إما معاند مكابر ينكر الحقائق الواضحة والبراهين الساطعة، وإما ضال جاهل من أعظم الضالين. فالعناد والضلال لا يستغرب على صاحبهما إنكار أعظم آيات الله وأعظم البراهين والمعجزات الدالة على صدق الرسل وحقيقة ما جاءوا به. فهؤلاء داخلون في قوله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهم كذبوا بجميع آيات الله فهم كذبوا بجميع آيات الله التي هي أبين الآيات التي هي أبين الآيات وأعظمها وأوضحها وبما أرسل الله به رسله من الحق النافع والصدق.
القضية الأخرى التي نتكلم عنها في يومنا هذا ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي هو كلام الله وهو بين أيدينا يحاول بعض الملاحدة التشكيك فيه، مرة يشككون في صدقه ومرة يشككون في حكمه ومرة يشككون في أثره، ولكن إذا أردنا أن نعرف القيمة الحقيقية أو أن نعرف شيئا من قيمة هذا الكتاب وأن نعرف صدقه فلننظر للقضايا والأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب. وأستعرض في حديثي هذا عددا من الأمور والأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب وعظم أثر هذا الكتاب في الخلق، وأنه لا صلاح للخلق إلا بهذا الكتاب والعمل به. فمن الأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب ما ذكره المؤلف هنا من إعجاز هذا الكتاب وعدم قدرة المعارضين وعدم قدرة المخالفين له على أن يأتوا بمثله، مع وجود العقول ووجود البلاغة ووجود لم يوجد من يزعم أنه سيأتي بكتاب يماثل هذا الكتاب، ولم يوجد من يعارض هذا الكتاب بكتاب آخر. ولما حاول مسيلمة أن يأتي ببعض الآيات أصبح محل سخرية واستهزاء، ووجد الناس الفرق العظيم بين ما يقوله هذا الرجل وما يرد في النصوص الشرعية. ومن الحجج والبراهين في هذا الباب أن القرآن قد أخبر بأن بعض العرب في عهد النبوة لن يؤمنوا، فقال تبت يدا أبي لهب وتب. وهكذا أيضا ذكر عن بعض العرب نزلت فيهم آيات تخبر أنهم من أهل نار جهنم، فلم يقل أحد من هؤلاء على جهة التكذيب للكتاب قد آمنت بك يا محمد فيكون خبرك كاذبا، بقوا على كفرهم واستمروا عليه. ومما يدل على صدق هذا الكتاب الإعجاز التاريخي فيه، فإنه قد أخبر بوقائع حصلت للأنبياء السابقين، وكان ما أخبر به هذا الكتاب من وقائع الأنبياء متوافق مع ما يرويه أقوام أولئك الأنبياء وما يُثر في كتبهم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية، فقد أخبر بوقائع تحدث، فكان ما وقع في هذا الكتاب من الأخبار المستقبلية وما وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها على وفق الخبر الذي جاء في هذين الأصلين. من الأدلة الدالة على صحة هذا الكتاب وحجيته الأمور العلمية التي وقعت في هذا الكتاب، دقائق تفاصيل لم نعرف صحتها وحقيقتها إلا بعد قرون، والذي قد أرسل إليه هذا الوحي أمي لا يتمكن من الكتابة والقراءة، ومع ذلك تخبر بحقائق علمية دقيقة فنعرفها إلا بعد أزمنة طويلة. وفي الكتاب أيضا أخبار عديدة من الأخبار العلمية لم نطلع إليها على حقيقتها إلى الآن، ومن ذلك أيضا ما في هذا الكتاب من الإشارة للمخترعات العظيمة التي لم توجد إلا في عصرنا الحاضر. قال تعالى: ومن آياته أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون. يقول: ذرية أولئك الأقوام سيأتي لهم آلات عظيمة يركبونها من السفن والمراكب وغيرها، بينما العصر الذي نزل فيهم الكتاب سيكون عندهم آلات تماثلها لكنها ليست مثل تلك المراكب. كثير من المخترعات الحاضرة في القرآن إشارات لوجودها، بل في القرآن إشارات إلى مخترعات لم توجد إلى الآن. فانظر مثلا في سورة الصافات لما قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض إيش يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. إلى أن قال: فهل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هؤلاء في أعلى عليين في الجنات، وذاك في أسفل سافلين. جاءوا بآلة اطلع، بحثت عنه حتى وجدته. قالت: الله إن كدت لتردين. أصبح عنده آلة تجعل من في أعلى عليين يتخاطب مع من في أسفل سافلين، بحثت عنه حتى وجدته، وأصبح يتكلم معه صوتا وصورة. لم تكن هذه آلة بهذه المثابة لم تكن موجودة في القرون السابقة، حتى عصرنا الحاضر لم تأتي بعد، وإن كنا نتوقع أن تأتي. وأمثلة هذا وصور كثيرة متعددة تدل على صدق هذا الكتاب وأنه من المعجزات. كذلك ما يدل على صحة هذا الكتاب وصدق ما فيه الإعجاز المتعلق بأحكامه، فقد دل الناس على أفضل الأحكام وأحسنها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قاعدة عظيمة فيها أحكام عامة بألفاظ يسيرة، يعجز أهل الدساتير والأنظمة أن يوجدوا مثل هذه القواعد بهذا الاختصار. ثم تطبيقها يؤدي إلى إصلاح أحوال الخلق وإسعادهم. من إعجاز هذا الكتاب قدرته على التأثير على النفوس، تتغير حال الإنسان بقراءة آيات من كتاب الله. متى أولى الإنسان قلبه وعقله لهذه الآيات مما لا يوجد له نظير في التأثير على القلوب. كذلك من الأدلة الدالة على صدق ما في هذا الكتاب البراهين العقلية والحجج الدامغة التي احتوى عليها هذا الكتاب. ومن أمثلة هذا قول عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم جاءك بي 5 أدلة في 3 أسطر كلها تدل على صحة البعث بأدلة عقلية مقنعة في قضايا كثيرة يكون فيها الإقناع على أعلى درجاته. كذلك مما يدلك على صدق هذا الكتاب شموله لجميع القضايا، ما من واقعة تقع عند الناس إلا وفي كتاب الله حكم لها بألفاظه العامة. صحيح لا يكون هناك تنصيص على كل قضية، لكن ما من قضية إلا وفي كتاب الله حكم لها. هذا القرآن في مجلد واحد ينظم ما يتعلق بالنفوس، ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالمجتمع، ما يتعلق بالدولة، ما يتعلق بالسلوك، ما يتعلق بالعقائد. كيف جمع جميع ذلك في كتاب واحد؟ هذا الكتاب فيه تنبيه على الاستراتيجيات التي تصلح أحوال الناس، يضعون استراتيجياتهم في مجلدات، وهذا بآيات قليلة تنظم حياة الناس تجلب لهم الخير والسعادة. كذلك الإعجاز البلاغي في هذا الكتاب، العرب الفصحى كانت تستهويهم آيات هذا الكتاب ولو كانوا مخالفين له مكذبين به، حتى أنهم يأتون كل ليلة ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب لما فيه من بلاغة بهرت عقولهم. وقد ذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب بلسان عربي مبين، وأنه من جنس كلامكم يا أيها العرب بالحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك قد جاء بأنواع من البيان والبلاغة تعجزون عن أن تأتوا بمثله. كل لفظة من ألفاظ هذا الكتاب تكون بميزان في مواطن التسهيل، تأتي بألفاظ تتناسب مع ذلك المقام، وفي مواطن التغليظ يؤتى بألفاظ تتناسب مع ذلك المقام. انظر: وكم قصمنا من قرية، قصمنا يتناسب، لفظ قوي يتناسب مع المقام، بل في الموطن الواحد والآية الواحدة يأتي بالألفاظ القوية في موضع القوة والألفاظ السهلة في مواضع التسهيل. انظر لقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لينت لهم، لينت لفظ السهل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظ، غليظ، هذه ألفاظ قوية ناسبت هذا المقام. وشواهد هذا في كتاب الله كثيرة، لا تجد ألفاظا متنافرة في هذا الكتاب. من استمع لهذا الكتاب فرق بينه وبين غيره من كلام الناس، ما يدلك على أن هذا الكتاب فيه من الحجة ما ليس في غيره. بل من معجزات هذا الكتاب أن يؤتى فيه باللفظ الواحد يراد به معاني مختلفة. والله حكيم عليم. ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكم والقضاء أم من الحكمة؟ كل من الأمرين مراد بهذا اللفظ. بل في بعض المواطن يؤتى بألفاظ تدل على حكمين مختلفين متقابلين. قال تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن، إيش؟ لا تؤتونهن ما كتب الله له وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ هل المراد ترغبون في أن تنكحوهن، أو أن المراد ترغبون عن أن تنكحوهن؟ معنيان متضادان متقابلان، كلاهما مراد بالآية، هذا من إعجاز القرآن. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فلا يعطيها مهر نسائها، ونزلت في الرجل عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا لجمال فيزوجها من غير كفئها. هذا من إعجاز هذا القرآن. كذلك من إعجاز هذا القرآن عدم التناقض والتضاد في آياته. ولذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يوجد توهم من بعض الناس أن هناك تعارضا، ولكن هذا توهم في ذهن ذلك الشخص، فإذا بين له الحال عرف أنه لا يوجد تعارض وتناقض. وقد قدر الله عز وجل وجود هذا التوهم من أجل أن يكون سببا لاشتغال الناس بهذا الكتاب، من أجل دفع ما يتوهم من الاختلاف والتعارض. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالقصص القرآني. قصة موسى تكررت في القرآن في مواطن لا يوجد تعارض بينها ولا تناقض. فإن قال قائل: لما هذا التكرار؟ قال: هذا لحكمة، فإن كل سورة من سور القرآن لها موضوع عام، فيساق من قصص الأنبياء ما يتوافق مع ذلك الموضوع العام لتلك السورة. فمثلا في سورة الأنبياء نجد أن الله عز وجل قد قص علينا عددا من قصص أنبيائه الذين وردت قصصهم في سور أخرى، لكن سورة الأنبياء فيها إشارة إلى إجابة الله لدعاء أنبيائه، بينما في سورة أخرى كان السياق في الآيات لبيان أن الله ينصر أنبياءه، وفي سورة أخرى لبيان أن الأنبياء استمروا على الدعوة إلى دين إلى الله عز وجل وإلى دينه. كذلك من أدلة صدق هذا الكتاب حفظ رب العزة والجلال له. قد أخبر الله جل وعلا أن هذا الكتاب محفوظ، هكذا بقي محفوظا من متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر من 14 قرنا، والقرآن محفوظ من ذلك العهد لا تغيير فيه ولا تبديل، مع أن أعداءه كثر والقدرة على طبعه مرات متعددة ممكن، ومع ذلك كان هذا الكتاب محفوظا. والكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين لم تسلم من التحريف والتبديل بخلاف هذا الكتاب، بل بعض المؤلفات التي ليس بيننا وبينها إلا سنين قليلة نجد اختلافات في هذه الكتب، ومن ثم تشاهد ما يسمونه بالتحقيق يشير إلى النسخ وإلى اختلاف هذه النسخ، مع أنه لم يجد إلا 3 نسخ أو 4 نسخ وبينها فروقات. فهذا في الكتب والمخطوطات من الأمور المشاهدة المعلومة اختلاف النسخ، أما في القرآن فلا يوجد هناك اختلاف نسخ. كذلك من إعجاز هذا الكتاب والأدلة الدالة على صدقه تيسير حفظه. نجد أن الحفظ لهذا الكتاب كثر، لا يمكن أن تجد كتابا يحفظ مثل ما يحفظ هذا القرآن، بل ولا 10%، وليس ذلك في بلد دون بلد ولا في مكان دون مكان، كما كان عند العرب يكون عند العجم، تجد من العجم من يحفظ القرآن وهو لا يعرف من ألفاظه ومن معانيه شيئا. وهذا أيضا من المعجزات العظيمة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتيسير فهم هذا الكتاب لمن أراد تفهمه، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب حجيته كثيرة، ما أوردته نماذج. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.